رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال يعلن استقالته ويعترف بالفشل في 7 أكتوبر عام 2023. وثمانية شهداء وعشرات الإصابات جراء العدوان الصهيوني على جنين شمال الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي معرض الإنجازات والقدرات الخاصة بالقطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأكد سماحة القائد خلال تفقده للمعرض أن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء مساحة للقطاع الخاص. وأقيم هذا الحدث الوطني لعرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان رواد التقدم، ويعرض من خلاله أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص من خلال 40 جناحا. هذا ويستقبل سماحة القائد صباح غد الأربعاء عددا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وسيقدم بعض رجال الأعمال آراءهم وتصوراتهم حول القضايا الاقتصادية في البلاد. أعلن الجيش الإيراني اختتام مناوراته البرية شمال شرق البلاد بتحقيق جميع أهدافها بنجاح. وكان رئيس مجلس توفير الأمن في مدينة قصر شيرين قال أن هدف المناورات هو تعزيز الجاهزية العسكرية وإظهار القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتعزيز أمن المنطقة، مؤكدا أن الرسالة الأهم للمناورات هي أن الجيش والقوات المسلحة الأخرى على أتم الاستعداد لحماية أراضي البلاد ومواجهة أي نوع من التهديدات. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هيلفي استقالته من منصبه، موعزا هذا القرار إلى فشله في التصدي لهجوم 7 أكتوبر عام 2023. وأوضح هيلفي في رسالة استقالته أن جيش الاحتلال فشلا ذريعا في مهمته بالدفاع عن كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن الكيان دفع ثمنا باهظا جراء ذلك، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تكبدت خسائر فادحة بالأرواح وأن الحرب تركت جروحا لدى الجنود وعائلاتهم. بدوره أبلغ قائد المنطقة الجنوبية في كيان الاحتلال اللواء يارون فينيلكمان رئيس الأركان عن قراره إنهاء منصبه في جيش الاحتلال بسبب الفشل في حماية النقب الغربي. أكدت حركة حماس أن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال ستتم في موعدها المقرر السبت المقبل حسب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. بدورها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب اتفقت على الإفراج عن الأسرى في أيام السبت ولا بد من الالتزام بذلك. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن حماس ستفرج عن المجموعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين يوم الأحد المقبل، أي بعد يوم واحد من الموعد المتوقع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس والكيان الصهيوني. أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المقاومة ستفرج خلال الأيام المقبلة عن عدد من أسرى العدو الذين تنطبق عليهم الشروط. وقال أبو حمزة أن العدو لم يتمكن من القضاء على المقاومة ولم يستعد أسراه ولم يحقق إنجازا سوى الدمار والخراب وقتل المدنيين، مضيفا أن حرب العدو على الشعب الفلسطيني تعكس نيته المبيتة في إبادة شعب أعزل. وأشار أبو حمزة إلى أن فصائل المقاومة واجهت الاحتلال مع إيران وثلة مؤمنة في اليمن ولبنان والعراق نيابة عن 1.5 مليار مسلم. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في عملية عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة أطلق عليها اسم الجدار الحديدي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فيما قصفت طائرة مسيرة أحد المنازل في المنطقة، مضيفة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية انسحبت من محيط المخيم بعد بدء الاقتحام الإسرائيلي. وفي السياق أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في مدن نابلس والخليل وطول كرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله وسط إطلاق كثيف للنيران. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال ومستوطني في مدن الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
همجية المستوطنين الإسرائيليين ضد أهالي الضفة الغربية المحتلة تستمر بحماية ودعم من قوة الاحتلال. تمثلت تلك الهمجية في قلقيلية شمال الضفة بالاعتداء على أكثر من 20 فلسطينيا في بلدتي الفندق وجين صفوت وإحراق منازل الفلسطينيين. ودعمت قوات الاحتلال تلك الاقتحامات بإطلاق الرصاص الحي والغاز وفصل جميع مدن الضفة عن بعضها البعض بإغلاق عدد كبير من الحواجز والطرق. وفي ظل إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين الذين هبوا للتصدي للهجمات أصيب مستوطنا اثنان بنيران شرطي أطلق النار عليهما بالخطأ قرب بلدة الفندق ليلقى أحدهما مصرعه والآخر في حالة حرجة. والخليل لم تشهد جرائم أقل حيث اعتقل 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في بلدة إزنا غرب وجنوب المحافظة. وردا على تلك الهجمات أكدت حركة حماس أن إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة سيقابله تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، مشددة على أن إرهاب المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال دليل قاطع على نهجهم الإرهابي ومخططاتهم لاستئصال الأراضي من أهلها. تصعيد المقاومة الذي أكدته حماس يحدث بالفعل، فالاشتباكات المسلحة التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون في طمونة وطوباس وغيرها تصديا لاقتحام قوات الاحتلال تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية. ففي يوم الأحد خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري ليعلن عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة بينهم قائد كتيبة في تفجير آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة طمون خلال اقتحام البلدة. وفي العموم تحولت طمون إلى ساحة قتال جراء تنفيذ الاحتلال اقتحامات وجرائم قتل بحق المدنيين بزعم ملاحقة خلايا مسلحة.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إعلان نتنياهو عن إطلاق عملية الجدار الحديدي في الضفة الغربية المحتلة هي حلقة في سلسلة الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة أن هذا العدوان الوحشي يعبر عن المأزق الذي يعيشه الاحتلال بعد فشله بتحقيق أهدافه في قطاع غزة، لافتة إلى أن مجاهدي سرايا القدس يخوضون مع باقي قوى المقاومة أروع الملاحم في مواجهة هذا العدوان الجائر من جنين إلى باقي المدن والمخيمات بالضفة. بدورها دعت حركة حماس إلى النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يزور معرض إنجازات القطاع الخاص ويؤكد أهمية هذا القطاع في تقدم البلاد. رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال يعلن استقالته ويعترف بالفشل في 7 أكتوبر 2023. وثمانية شهداء وعشرات الإصابات جراء العدوان الصهيوني على جنين شمال الضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الفرزدق. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نتحدث فيها عن شاعر جاهر بمذهبه وتشيعه وناضل بشعره مظهرا الحق وناقضا ادعاءات الأعداء. وإذا وقعنا على بعض التردد في شعره وعدم الثبات على مذهب معين، فذلك يعود إلى مبدأ التقية الذي كان يعمل أنصار أهل البيت عليهم السلام على أساسه، خشية سياط الحكام الظالمين المرفوعة فوق رؤوس العباد لإرهاب الناس ودفعهم إلى الابتعاد عن الشؤون السياسية، لكي يتسنى لحكام الجور تزوير الحقائق دون رقيب أو حسيب. ولكن هيهات أن يتم لهم ذلك، فالله متم نوره ولو كره المشركون والظالمون، إذ بعث رجالا أولي بأس شديد جاهدوا بكل ما أوتوا من قوة في سبيل إعلاء كلمة الله وإظهار الحق واضحا بينا. فمنهم من ناضل بالسيف في ساحات الوغى، ومنهم من جاهد بقلمه ولسانه في مجالات الأدب والشعر، إذ إن الحرب الإعلامية لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية. مستمعينا، كان الفرزدق واحدا من الشعراء الذين امتشقوا أقلامهم وراحوا يدافعون عن الدين الحنيف أمام حملات المغرضين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويسعروا العصبية القبلية لتلتهم الإسلام. وقد وقف في صف الدفاع الأول مخاطبا هشام بن عبد الملك الحاكم الأموي، داعيا إلى إخماد نار الفتنة التي سعوا جاهدين إلى تأجيجها، حيث قال: فقل لبني مروان ما بال ذمة وحرمة حل ليس يرعى ذمامها، ألا في سبيل الله سفك دمائنا بلا جرمة منا يبين اجترامها، أرى مضر المصرين قد ذل نصرها ولكن قيسا لا يذل شآمها. وكان الفرزدق يتكلم دائما بلسان قومه ويطالب بإنصافهم، محتجا إلى الحاكم الأموي ومصورا بطش الحجاج، فيقول: أغث مضرا إن السنين تتابعت عليها بحز يكسر العظم كاسره، أخاف من الحجاج ثورة مخدر ضوارب بالأعناق منه خوادره. والفرزدق مستمعين هو همام بن غالب بن صعصع، كنيته أبو فراس، والفرزدق لقبه، لقب بذلك لضخامة وجهه واستدارته. ولد في البصرة سنة 20 للهجرة في بيت من أشرف بيوت تميم. كان أبوه جوادا شريفا، أما جده فقد وفد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم، وهو الذي منع الوأد في الجاهلية. وكان أبو فراس دائم الافتخار بنسبه، مزهوا بأمجاده، فنظم في الفخر الكثير من القصائد، نريد منها هذا البيت: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. ثم يشير إلى مكانة قومه الاجتماعية ومركزهم المرموق وإطاعة الناس لهم، فيقول: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، وإني من قوم بهم يتقى العدا ورأب التأي والجانب المتخوف، ومقام منا قائم في ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرف. وجدنا أعز للناس أكثرهم حصى، وأكرمهم من المكارم يعرف. وجهل بحلم قد دفعنا جنونه، وما كاد لولا حلمنا يتزحلف. ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. ويستمر في قصيدته مفتخرا حتى يبلغ درجة الغلو، فلو شاء قومه لم يبق على وجه الأرض أحدا من المخالفين. يقول: وبالله لولا أن تقول تكاثرت علينا تميم ظالمين وأسرفوا، لما تركت كف تشير بإصبع، ولا تركت عين على الأرض تطرف. ثم يتجه نحو الأمويين عارضا مثالهم، غير مبال بحكامهم وولاتهم، فأرض الله واسعة يستطيع أن يضرب في فلواتها، فيكون في منأى عن حكم الظلمة، ويخص بالذكر الحجاج: إن تنصفونا بآل مروان نقترب إليكم، وإلا فأذنوا ببعادي، فإن لنا عنكم مراحا ومذهبا، بعيس إلى ريح الفلات صوادي، وفي الأرض عن ذي الجور منأى ومذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، إذ نحن خلفنا حفير زياد. وحفير زياد اسم موضع عنده ينتهي حكم الحجاج. ولم يخلو ديوان الفرزدق من شعر الحكمة والخواطر، لاسيما وأنه نشأ في بيت شريف ينضح بالمآثر الحميدة، ويفوح منه أريج الكرم والضيافة، بالإضافة إلى عمر الشاعر الذي امتد على مدى 90 عاما. كل ذلك أكسب الشاعر خبرة، فنطق لسانه بالحكمة شعرا. يقول: ألم ترى أن الناس مات كبيرهم، وقد كان قبل البعث بعث محمد، ولم يغن عنه عيش 70 حجة، و60 لما بات غير موسدي، إلى حفرة غبراء يكره وردها، سوى أنها مثوى وضيع وسيدي. نروح ونغدو والحتوف أمامنا، يضعن لنا حتف الردى كل مرصدي. وقد قال لي: ماذا تعد لما ترى؟ فقيه إذا ما قال غير مفندي. فقلت له: أعددت للبعث والذي أراد به، أني شهيد بأحمدي، وأن لا إله غير ربي، هو الذي يميت ويحيي يوم بعث وموعدي. وهذا الذي أعددت لا شيء غيره، وإن قلت لي أكثر من الخير وازددي. فقال: لقد أعصمت بالخير كله، تمسك بهذا يا فرزدق ترشدي. أيها الإخوة، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، بلغ أبا فراس الخبر، فقال كلمته المشهورة شعرا: فإن أنتم لم تثأروا لابن خيركم، فألقوا السلاح واغزلوا بالمغازل. فإن غضبت العرب لابن سيدها وخيرها، فإن عزها سيدوم وهيبتها ستبقى، وإن صبرت عليه ولم تتغير لم يزدها الله إلا ذلا إلى آخر الدهر. ومن غرر قصائده في أهل البيت عليهم السلام ميميته الشهيرة في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام. وهذه القصيدة قلما يخلو منها ومن خبرها كتاب أدب أو تاريخ، وذلك لسببين: الأول لأنها قيلت بفضل إمام عظيم من أئمة أهل البيت، له مكانته بين المسلمين ودلالته على أن سلطان الدين أقوى من سلطان الدنيا، فهشام بن عبد الملك أحد فراعنة بني أمية جهد كي يستلم الحجر الأسود فلم يستطع لكثرة الزحام، فنصب له كرسي وجلس ينظر إلى الناس. وعندما أقبل الإمام السجاد عليه السلام انفرج الناس عنه احتراما وإجلالا. وقد سأل أهل الشام هشاما عن الرجل الذي هابه الناس هذه المهابة، وكان هشام يعرفه جيدا، فأنكر ذلك مخافة أن يرغب فيه أهل الشام. ولكن الحق ظهر جليا للعيان أمام الملأ عندما وقف الفرزدق في الناس منشدا قصيدته في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام غير آبه بسلاطين الدنيا وحكام الزمان. أما السبب الثاني لخلود هذه القصيدة فهو دلالتها على جرأة عظيمة وقوة جنان وثبات وإقدام من الفرزدق الذي جاهر بكلمة الحق أمام سلطان جائر. وكان أبو فراس في مديحه ينحت من صخر، فإذا به في هذه القصيدة يغرف من بحر فضائل أهل بيت النبوة ويوزع مناقبهم من خلال أبياته يمينا ويسارا، فيعلم القاصي والداني أفضلية الإمام عليه السلام وأحقيته في خلافة المسلمين. ونظرا لأهمية هذه القصيدة وما تضمنته من معان سامية استوحاها الفرزدق من فضائل البيت الهاشمي، نورد بعض أبياتها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وبعد هذا التعريف بالإمام زين العابدين عليه السلام الذي تعرفه جميع بلاد المسلمين لا بل جميع بقاع الدنيا، ينتقل الفرزدق إلى الغرف من صفات الإمام عليه السلام، فهو الجواد الكريم لا يعرف غير قول نعم، وهو الرصين الوقور يغض الطرف حياء، ولكن هيبته تفرض ذاتها على الناس، وكل ما فيه يدل على رفعة وإباء، حتى أن الحجر الذي يلمسه الناس متبركين يتبرك من كف الإمام الطاهر المقدس، وينشد شاعر في ذلك دررا منظومة فيقول: كلتا يديه غياث عما نفعهما، يستوكفان ولا يعورهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حل الشمائل تحل عنده نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، ف
فما يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. وهي نتف يسيرة من مناقب الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي ينتمي إلى الدوحة الهاشمية وإلى بيت النبوة ومعدن الرسالة. ويكمل الفرزدق قصيدته مشيدا بفضائل السجاد عليه السلام، فهو ينتمي إلى ذروة الدين، ويشتق أصله من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل بيته هم أئمة التقى والهداية وخير الناس أجمعين، فهم أسود يوم البأس، غيوث في أيام الشدة والمحن، لا يتأثرون بتقلبات الدهر وصروف الزمان، وبغير محبتهم لا ينجو المرء من الشر ولا تدركه النعم. يكمل قائلا: الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوحة القلم، أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم. من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف وعن إدراكها القدم. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى، والبأس محتدم. لا ينقص العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. ولم يتحمل هشام هذه الإهانة وهذا الاحتقار والاستخفاف به أمام الناس، فأمر بحبسه بين مكة والمدينة. ولكن الشاعر هجاه من حبسه بالقول: أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها. فاضطر هشام إلى إطلاقه خوفا من سلاطة لسانه، وخشية أن يصبح شعره في هجائه على ألسنة الناس. أعزائنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم، فحتى يحين موعد اللقاء القادم مع علم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل طابت أوقاتكم والسلام عليكم.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو خطوات النجاح. نرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، لماذا ينجح شخص ويفشل آخر؟ تختلف الإجابة، فالناجح يقول إن نجاحه يعود إلى ذكائه ومثابرته على العمل وجهده المتواصل وسعيه الدائب لتحقيق أهدافه في الحياة وعزمه وإصراره على الاستفادة من مواهبه وطاقاته الدفنة ومنافسته للآخرين للحاق بهم والتفوق عليهم في مضمار الحياة. هذه عوامل النجاح إضافة إلى روح التحدي والكفاح للتغلب على العقبات وتحدي الصعوبات والصبر. أما الفاشل فيقول إن النجاح حظ، فالناجح شخص محظوظ لا غير. والواقع أن النجاح ليس دائما حظ ولا الفشل، هناك وصفات للنجاح. فما هي؟ هل هي سر يتداوله الناجحون ويجهل أسراره وخفاياه الفاشلون؟
مستمعينا الكرام، مؤسسة جالوب وجهت سؤالا إلى 1500 شخصية مرموقة، وهو لماذا نجحت؟ قال أكثرهم إن نجاحهم وشهرتهم ليس سببه الثروة فقط، ولا المركز الاجتماعي، ولا المنصب والسلطة. إن نجاحهم يعود إلى ما أنجزوه في أحد الميادين العملية التي تهم أكبر عدد من الناس، أي أن نجاحهم في الحياة يعود إلى إحساسهم بالآخرين وخدمة أبناء المجتمع.
عزيزي المستمع، إن الاعتماد على النفس من أهم عوامل الشخصية الناجحة، والاعتماد على النفس يتطلب من المرء أن يكون شجاعاً ويتصف بروح التحدي والمغامرة والحسم وقوة الإرادة والقدرة على تحديد الأهداف التي يريد تحقيقها. ويقولون إن المثابرة جزء هام في طريق النجاح، فليس مهماً أن نبدأ فقط، المهم أن نستمر. والناجح يعتقد أن العمل المستمر المفيد للمجتمع هو الذي يحفظ شباب الجسم، والناجحون لا يعملون فقط بل يفكرون في أفضل وسيلة لإنجاز العمل، ويفكرون في العمل الذي يحقق إنجازاً أكبر.
مستمعينا مستمعاتنا، إن طريق النجاح ليس مفروشا بالورود، بل هناك عقبات وصعوبات وإشارات حمراء تجعل الإنسان يشعر بالإحباط والخيبة إذا لم يتسلح بالصبر والعزيمة والإصرار على النجاح. ويحتاج الإنسان إلى الإقدام والكفاح ليشق طريقه وسط الظلام، فلابد أن يبزغ الفجر وتنكشف الظلمات. الإنسان الناجح قد يخطئ في حياته مرة أو مرتين أو عدة مرات، ولكنه لا ييأس أبدا، بل يستثمر الفشل عبر دراسة أسبابه وتلافيها والبحث عن عوامل النجاح وتوظيفها في سبيل الوصول إلى النجاح الباهر. إن ربة البيت قد تخطئ في الطبخ أو المقادير أو طريقة إعداد الطعام، ولكنها لا تيأس ولا تلعن الظروف ولا تحطم أعصابها، بل تفكر في أسباب الفشل لتطبخ طعاما شهيا، وبذلك تنجح في عملها وتتمتع مع ذويها بمذاق الأطعمة اللذيذة.
الناجح لا ييأس مهما أخفق، بل يحاول دراسة أسباب الفشل وتلافيه بروح الأمل فينجح. عزيزي المستمع، هناك أسئلة جوهرية تتعلق بحياتك أنت. هل أنت مصمم على النجاح؟ وهل ترغب في العمل الجاد؟ هل أنت مستعد لبذل الجهد اللازم وتعلم فنون العمل؟ أتريد أن تكون نافعا لنفسك ولغيرك؟ إذا كان الجواب نعم، فمن الأفضل ألا تضيع مواهبك وطاقتك الدفينة، ولا تضيع وقتك فيما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه. عزيزي المستمع، ضع أمامك هدفاً أو خارطة عمل، أو ارسم خارطة تستطيع أن تحولها إلى بناء هندسي متكامل يشمل على كل ما تصبو إليه من مرافق سكنية تتوفر فيه عوامل تهوية وإضاءة ووسائل اتصال. ولكن هناك نقطة جديرة بالملاحظة، وهي أن الناس عندما يشيدون داراً لا يهتمون فقط بالجوانب المادية والموضوعية، بل يهتمون كثيراً بالتشطيب بعد إكمال البناء ووضع لمسات الجمال والأناقة، والاهتمام بالإضاءة والتهوية وغرفة لاستقبال الضيوف، ثم الاهتمام بعلاقات الجوار وغيرها.
وفي تراثنا نجد أن الاهتمام بالجار قبل الدار، وبالرفيق قبل الطريق. إن حياة الإنسان تحتاج إلى النور، نور الإيمان. فالإنسان مهما نجح في إحراز المال والجاه والمنصب، يحتاج إلى النجاح في البعد المعنوي والنفسي والأخلاقي والاهتمام بالآخر. يقول الإمام علي عليه السلام: عجبا للإنسان، تؤلمه البقة وتقتله الشهقة وتنتنه العرقة. فالإنسان ضعيف في كيانه المادي، ولكنه قوي في بعده الروحي، قوي بالإيمان.
عزيزي المستمع، إذا أردت النجاح أيقظ قلبك على الحب والبذل والعطاء، افتحه على مصراعيه لترفل فيه نسائم الحياة. افتح قلبك للناس، للطبيعة، للكون، كما تفتح نوافذ بيتك للهواء والضياء لتجد صحة الجسد مع عافية الروح، وسلامة الأعضاء مع سلامة القلب، ولتجد السعادة والنجاح والفرح في حياتك. ارسم الابتسامة في وجه طفل بائس.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال،
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. حرص العلماء والكتاب على إيراد الشواهد والأمثال في كل ما خاضوا فيه، وكان ذلك يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لهم غير خافية على أحد، فقد كان يستعان بالتمثيل لإبراز الدقائق الخفية والكشف عن الحقائق، إذ باستطاعة المثال أن يقرب المتخيل إلى الحقيقة والمتصور إلى يقين، ويجعل من الغائب وغير الملموس كالبادي. هذا وكانت الأمثال تستخدم في محاربة العدو والإساءة إليه وتحطيمه، مستفيدين من قدرتها على التأثير في النفوس إلى حد كبير. وفي هذا المجال تضمنت الكتب السماوية الكثير من الأمثال، فقد ذكر القرآن الكريم العديد من الأمثال، فضلا عما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام الأنبياء والحكماء أمثال كثيرة أيضا. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن للمثال دورا لا يمكن إنكاره في توضيح وتفسير ما يراد توضيحه. ولذلك ليس بإمكان أي علم أن يستغني عن الأمثال في البرهنة على الحقائق وتوضيح الموضوعات وتقريبها إلى الذهن، بيد أنه لا بد للأمثال من التناسب مع طبيعة الموضوعات، إذ إن بإمكان المثال المطابق للهدف أن ينقل الممثل من الخيال إلى الواقع ويجعل فهمه في متناول الجميع. إن المثل ما زال يتطور ويتقدم حتى يومنا هذا، لأن الناس لا تكف عن مقارنة الناس والأحداث بالأحداث، فتبتدع لذلك أمثالا جديدة أو تطور أمثالا قديمة، وكل بيئة اجتماعية تصنع أمثالها من مفرداتها المتداولة التي تنم عن نمط حياتها الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو القروي، كما أن نظافة ألفاظها من البذيء والساقط والسوقي توحي بارتقائها سلم الرقي الاجتماعي وارتفاع مستواها الثقافي والعلمي. وأمثال كل شعب من الشعوب في مرحلة معينة من مراحل التاريخ متشابهة، لأن الظروف التي أنتجتها متشابهة مع خلاف يسير سببه البيئة الطبيعية المحيطة. مستمعينا الأعزاء، كثرت الأمثلة في اللغات الثلاثة عن موضوع الكلام، فقد تناولته من جوانب عدة. نبدأها بالأمثلة التي تصف الكلام وتقارنه بالعمل، وهنا يمكن القول إن الأمثلة تنطوي على نظرة سلبية تجاه الكلام المجرد. الأمثال العربية تقول: كلام كالعسل وفعل كالأسل، وكذلك أسمع صوتا وأرى فوتا، وكذلك قول الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلبي. وتقول الأمثال الفارسية مركب گفتار پیکن چنگ در کردار زن. اکرر مركب گفتار پیکن چنگ در کردار زن، و معناه اترك الأقوال وتمسك بالأعمال. وكذلك تا بگفتاری پربار یکی نخلی چون به فعلایی پرخار مغیلانی. اکرر علیکم تا به گفتاری پربار یکی نخلی چون به فعلایی پرخار مغیلانی، و معناه کن بی کلامک که نخلت المعطاء و کن بی عملک بجدية الأشواك وصرامتها. والأمثال الإنجليزية تقول
Deeds, not words.
أكرر
Deeds, not words.
ومعناه أعمالا لا أقوالا. وكذلك يقول
Doing is better than saying.
نكرر
Doing is better than saying.
ومعناه الأعمال أفضل من الكلام. وكذلك يقول المثل الإنجليزي
Fine words butter no parsnips.
نكرر
Fine words butter no parsnips.
ومعناه الكلام المعسول لا يطهو الجزر الأبيض. كما أطلقت الأمثال في اللغة العربية على الكلام المجرد مقارنة إياه بالأعمال، فالمثل يقول الأفعال أبلغ من الأقوال. وكذلك أيضا السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وتقول الأمثال في اللغة الفارسية دوساد گفته چونیم کردار نیست. اکرر دوساد گفته چونیم کردار نیست، و معناه مئتا قول لا تساوی نصف عمل. والمثل الآخر يقول گفتار بی کردار زایع ماند. اکرر گفتار بی کردار زایع ماند، و معناه القول بدون العمل یذهب هدرا. أما الأمثلة الإنجليزية تقول
Actions speak louder than words.
نكرر
Actions speak louder than words.
أي أن الأعمال أعلى صوتا من الأقوال. وكذلك المثل الآخر الذي يقول
Deeds are fruits. Words are but leaves.
أكرر.
Deeds are fruits. Words are but leaves.
ومعناه الأعمال هي كالفاكهة والكلمات هي ليست سوى أوراق. وأيضا
The greatest talkers are the least doers.
نكرر.
The greatest talkers are the least doers.
ومعناه الثرثارون هم أقل الناس عملا. اشتركت اللغات الثلاثة في ربط الكلام أو السكوت بالحكمة والوقار، فالمثل العربي يقول رأس الفضائل حفظ اللسان، وكذلك قلب الأحمق في فمه ولسان العاقل في قلبه، وأيضا من كثر كلامه كثر ملامه. والمثل الفارسي يقول كام گوی و گزیده گوی چون در، تاز اندک تو جهان شود پر. اکرر. کم گوی و گزیده گوی چون در، تاز اندک تو جهان شود پر. و معناه تکلم قلیلا و اختصر فی کلامک کالدر، لكي يمتلئ العالم من قليلك هذا. وكذلك المثل يقول زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد. أكرر. زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد، ومعناه عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان. أما الأمثلة الإنجليزية فهي تقول
Privity is the soul of wit.
نكرر.
Privity is the soul of wit.
ومعناه إن الإيجاز في الكلام هو روح العقل والإدراك. وأيضا
Fool's tongue is long enough to cut his own throat.
نكرر.
Fool's tongue is long enough to cut his own throat.
ومعناه لسان الأحمق طويل بما فيه الكفاية لقطع حنجرته. مستمعين الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة إلى حد كبير حول موضوع الكلام وربطه بالسكوت. فهذا المثل العربي يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ويقابله المثل الفارسي جر سخن نقراست خاموشي تلاست. أكرر. گر سخن نقراست خاموشي تلاست. والمثل الإنجليزي يقول
Speech is silver but silence is gold.
نكرر.
Speech is silver but silence is gold.
والمثلان الفارسي والإنجليزي يتشابهان من حيث المعنى مع المثل العربي الذي ذكرناه. مستمعي الأكارم، وضربت الأمثال أيضا حول الكلام وحول ضرورة التأني والتفكير قبل التفوه بأي كلمات قد يكون وقعها على الآخرين سيئا. فالمثل العربي يقول: من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. ويقابله المثل الفارسي: نجر تا چکاری همان بدروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. اکرر: نگر تا چکاری همان بدروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. و معناه: تأمل، فإنما تفعله سوف تحصد نتيجته، وما تقوله من كلام سوف تسمعه نفسه. أما المثل الإنجليزي فيقول:
He who say what he likes shall hear what he does not like.
نكرر:
He who say what he likes shall hear what he does not like.
أي من يقول كل ما يرغب قوله سيسمع ما لا يرغب سماعه. ومن بين الكلام والأمثال والأقوال تسطع أروع العبارات للإمام علي عليه السلام وهو يقول: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. مستمعين الأكارم، وحتى الملتقى مجددا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يزور معرض إنجازات القطاع الخاص ويؤكد أهمية هذا القطاع في تقدم البلاد.